لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الشيخ: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. قال: ويجوز المسح على الخفين في الوضوء. ويجوز المسح على الخفين في الوضوء. المسح على الخفين على ذلك أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فقد خالف في ذلك الشيعة والخوارج، قالوا أنه لا يجوز. وأما عند أئمة أهل السنة والجماعة فذلك جائز ثابت بالأحاديث الصحيحة. فقال الحسن البصري: حدثنا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين. هذا تواتر يا جماعة، يبقى تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين. وقد روى البيهقي في جواب المسح على الخفين عن عدد كبير من الصحابة، عن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة وأبي أيوب الأنصار وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعمرو بن العاص وأنس وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وجابر بن سمرة وأبي أمام الباهلي وزيد أبو زيد أبي زيد الأنصاري وعبد الله بن الحارث. إذا تواتر المسح على الخفين أن النبي فعل، لذلك قال ابن مبارك: ليس بالمسح على الخفين اختلاف، وهو جائز. وهو جائز، ولكن حدث الخلاف فلا يجوز المسح على الخفين. وهذا الوجه ما يمسحش عليه، ولا على البرقع الذي على وجه النساء. واما في جواز المسح على العباده فاختلاف. فالمذهب عندنا لا يجوز المسح على العمامة إلا بعد أن نمسح على جزء من النصيب، يعني على نصيب شعرك نقول كده جزء من الشعر، ونكمل على بقية العمامة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: مسح على جزء رأسه ثم أكمل على العمامة. أما بالنسبة للمسح على العمامة استقلالا من غير مسح على جزء من الرأس فلا يجوز عندنا المسح. وقد أجاز ذلك بعض أهل العلم، قالوا: لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدي حديث بلال المقرد عند مسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الكفين والإمار يعني العنان وحديث عمرو بن أمية رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على عمامته وكفيه في البخاري وحديث ثوبان عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثريا وأمره أن ينتقض على العقائد والتفاهيم العقائد والتفاهيم العقائد يعني العلائم والتفاهيم يعني الكفر يا جماعة فهذه أدلة على أن النبي مسح على العنان طيب لقلنا أن المذهب يمسح على جزء على جزء من شعر ثم يكمل على العنان وذلك يعرف فقال أن الأمر جاء بالآية أو جاءت الآية وامسح برؤوسكم ثم جاء ذلك في حديث المغيرة مسح على جزء رأسه وأكمل على العنان فكأن ذلك تفسير لقول من قال أنه مسح على العنان مسح على العنان ليس في هذا معنى لقصر المسح على العنان مفيش خط ولكن المعنى مسح على العنان وربما كان ذلك بعد ان مسح على جزء راسه فكأن هذه الروايات جاءت مختصره هذا كلام الخطابي يعني قال صح ان النبي مسح على العنان مش هتكلم ولكن هل هذا الاسلوب يدل على انه اكتفى بالعنان؟ لا. هل المعنى انه ما مسح الا على العنان فقط؟ لا. لذلك كان الحديث الذي رواه المغيرة انه مسح على جزء من راسه واكمل على العنان انما هو يبين بيانا شافيا وعلى ذلك فالاحاديث المرويه عن بلال وعمرو بن اميه وثوبان في مسح النبي على العنان انما جاءت مختصره لحديث المغيرة الذي بين انه مسح على جزء الراس او جزء من الراس ثم اكمل على العنان والتمثل بإطلاق الآية وامسح برؤوسكم فمن أراد أن يكمل على العنان فلا حرج ده مذهب مذهبنا ومذهب من قال أن المسح على العنان استقلالا لا يجوز وأما من قال بجواز المسح على العنان استقلالا فبعد أن احتج بهذه الأدلة وقال سبب انه مسح على العنان استقلالا اذا فعند المسح حصل في هذا الفريق اختلاف العنان هي جماعه هل لا بد ان تكون محلقه يعني لها زؤاده توضع تحت الحنك الزؤاده بتاعتها تاخذها وتمشيها من تحت حنكك هذا الشراء لبعضهم البعض الثاني اشترى الزؤاد بين كتفين واما عن العمامة الصماء فبعضهم اجاب وغالبهم رد المن صماء بما لا زؤاد من هات العدد من هو العدد ما زؤاد فأنا دي ما ينفعش نمسح عليه وقد رجع ابن تيمية من الحنابلة المدح على الصماء وعلى هذه المقولة وعلى التي لها بالأشخاص. هل يشرع فيها التأكيد زي النفس على الكفين؟ هذا قول بعضهم. والقول الثاني انه لا يشترط لعدم وجود النفس. هل يشترط ان يكون النفس على العنان بشرط ان يكون قد لبس العنان بعد طهارة؟ يعني بطل وجود العنان اشترط ذلك بعضهم، ولكن الصحيح على قول من قال بجواز المسح على العنان عدم اشتراط ذلك. عدم اشتراط ذلك مثل ما إذا هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمسح على العنان. وأما الكنسوة التي لسنا به فلا يمسح عليه. طيب قال الشيخ: ويجوز المسح على الكف في الوضوء خاصة. يعني المسح ما ينفعش في الغسل، ما ينفعش في الغسل، ولكنه يتعلق بالوضوء خاصة بشرائط معينة نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. يبقى يجوز المسح على الكفين او على الكفين لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم، وذلك يتعلق باعضاء الوضوء فقط. لما تيجي تمسح على رجلك بدل ما تستر رجلك وانت مرتدي كفي يبقى تمسح على كفك، هذا يتعلق بالوضوء فقط. واما بالغسل فلا بد من غسل الرجلين، لا يمكن. ويجوز للمسافر ثلاثة أيام وليالهن، وللمقيم يوما وليلة. هذه النص لحديث صفوان بن عفان، كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يامرنا اذا كنا تسترين الا ننزع كفاءنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جمال. حديث صحيح يا جماعه. وحديث عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بالمسح على الكفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. صحيح. وورد ذلك عن علي أيضا عند مسلم. إذا المسافر كم يوم؟ ثلاث أيام ولياليهن، والمقيم كمل مع يومه. عندنا حد المسائل. مسألة الأولى في التأخير أو التوقيت، فعلى قول الشافعي في القديم لا توقيت. قول الشافعي في القديم يعني الذي قاله قبل دخول مصر، ما فيش توقيت. فجاز لك ان تمسح على الكفين اياما طوال من غير تحديد لوجه. وهذا القول قاله اكثر المالكي، ودليله بعيد، ودليله بعيد. واما في الجديد فلا بد من التوحيد ثلاث ايام بلياليهن للمسافر ويظهرين الايام مع للمقيم، للمقيم، وذلك بالاحاديث التي رويناها. وهذا ما قال به أحمد أيضا وقال به أبو حنيفة وهو مروي عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس. يبقى دي أول مسألة موضوع التوحيد. مسألة ثانية، هل التوحيد يتعلق بعدد من القدرات ولا يتعلق بزمن؟ هل يتعلق التوحيد بعدد من القنوات؟ هذا ما قال به الشعبي وقاله ابن ثور واسحاق وسليمان ابن داود، قال لا يصلي في اليوم الا من القنوات خمسه. يبقى لا يصلي الا خمس يا جماعه صلوات، يبقى دول حسبوها بالايه؟ بالصلوات، ده للمقيم. خلاص؟ ما اقصد لما نيجي نقول خمس صلوات يعني خمس صلوات. خمس صلوات. وان السنه هي تابعه للفرض، اذا الصلاه بالسنه بها. واما المذهب الثاني الذي عليه اغلب اهل العلم وعليه المذهب عندنا أنه من غير تحديد لعدد الفرائض، وهو الصحيح للأدلة، يوم وليلة. لما تحت الساعة 12 في صلاة الظهر يبقى زي النهاردة واليوم الثاني، يوم وليلة عادي. لما تحت العشاء الساعة 9 مثلا أو 8 يبقى ثاني يوم في نفس التوقيت تنتهي المدة ويبقى عليك أن تمسحها من ثاني. يبقى العبرة عندنا بالزمن وليس بالنيابة مع الحج وليس بعدم القرار. مسألة بعد كده، طيب انت قلت المسافر هيمسح ثلاث ايام بليالي وان المقيم يوم وليله، فالمسافر زاد عن الاصل. يبقى الاصل يا جماعه بلاد التوقف انك هتمسح كمقيم يوم وليله، فاذا سافر قد زاد الى ثلاثه ايام ولا يلزم، ولكن يشترط في السفر ان يكون في جمع الطاعه، فان السفر في الطاعه فقد الطاعه او السفر المباح لا حرج من ان يترخص وان يمسح على كفيه ثلاث ايام يا جماعه بالليل الثاني. اما اذا خرج لمعصيه ان كتبنا قاعده قلنا يا جماعه ان الرقص لا تلاق بالايه؟ بالمعاصي، فاكرين دي؟ فهل لا يترخص؟ لا. طب اذا كان لا يعطى هذا الرقص ليه ثلاث ايام ولا يامهن، هل هنرجعه ليل وليله ولا نقول لا يجوز لك ان تمسح مطلقا؟ خلي بالك، انت قلت لي دلوقتي ان الرقص لا تلاق الا بطاعه، لا تتعلق الا بطاعه. فمن خرج مسافرا في طاعه او في سفر جائز يروح يشتري حاجات، فهذا السفر جاز لك ان تترخص ثلاث ايام بلياليهن. فان كان هذا السفر لقطع رحم او لاجلال او لظلم او لمعصيه فهذا سفر اسمه سفر ايه؟ سفر معصيه. يبقى هنعمل ايه يا ترى؟ طيب ارجعك ليه؟ ارجعك لحد الاقامه يوليه المقيم ولا قلت لك لا تترخص بالمره؟ دول الحقيقه وجهين عندنا في المسجد. ولكن الوجه الذي عليه المذهب
أنه يرجع إلى يوم وليل. وهذا كلام ابن سويد محمد بن سويد، ودل عليه مذهب كما قال السراج وغيره. وهناك لأبي سعيد الاستقري قال لا يترخص ويعود إلى وجود أكل الرجل، ولكن المذهب على أنه يرجع ليه يا جماعة لحد المقيم، لحد المقيم. مثلا يجوز المسح على الكفين قلنا في الوضوء خاص، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهم، وللمقيم يوما وليلا. وابتداء المد في تصحيح على كيف، وابتداء المد من حين يحدث بعد لبس الأكل. يعني المذهب هنبدأ نحسب امتى يا جماعة؟ ها، من الحدث بعد لبس الأكل. يعني ايه؟ انا لبس الأكل بعد وجود في صلاة الظهر، تصدق وتلت رجلي في صلاة الظهر في البيت الكفر. ثم بعد ذلك حدث الحدث، حدث الناقض للوضوء بعد صلاة العشاء، يعني صليت العصر والمغرب والعشاء، وفي العشاء بعد الصلاة نقض وضوء. يبقى لما تحسب المدة احسبها من العلم، تحسبها من العلم. هذا هو المدة من الحدث لا من وقت لبس الايه. هناك قول من حسن البصري ان المدة تحب تتحسب من ساعة ما تلبس الكفر، لبس الظهر يبقى تاني يوم، لبس العصر يبقى تاني يوم العصر، وهو ضعيف قول ضعيف. عندنا يا جماعة قولين دلوقتي، المذهب على ان البداية من الايه؟ من الحدث لا من الايه؟ من الظهر، من النفس يعني، من الحدث. يعني عايز تقول لي لو ان رجل توقع ثم قام بارتداء الكفش في صلاة الفجر، في صلاة الفجر وظل الى العشاء او وظل الى صلاة العصر ثم احدث، يبقى هنقول ان الراجل ده معذور بسبب ايه؟ العصر. طيب اتينا بقى حيث الموت، الموت ده منع من الصلاة يوم او لغيره، وقبلنا تاني يوم في صلاة الداخل في اغماء، يعني هو مسح حدث له مثل وضوءه قبل العصر ودخل في إغمائه، وظل في إغمائه إلى ثاني يوم إلى صلاة العصر وأتاه، هل يمسح؟ لا، المدة خلصت. إحنا حسبنا من ساعة الحدث، وإنت مر عليك من بعد الحدث 24 ساعة خلصت، على أنه متاح ولكن انصرف منه. طيب يبقى معانا كم قول دلوقتي؟ قولين، احتساب المدة من بداية ابتداءك من فوق ده واحد قلنا عليها معايا. قول الثاني من الحدث لا من وقت الابتداء، فإن أحدث ارتدى في صلاة الظهر وأحدث في المغرب نعزله من جماعة من المغرب. الوجه الثالث عندنا وهو الذي رجحه النووي رأيه أن المدة إنما تحسن من المغرب لا من زمن الابتداء ولا من زمن الحدث ولكن من زمن الانهاء من زمن المد. يعني اكيد اتوضا وارتدى الخبز بعد صلاه العز ثم احدث بعد الظهر بساعه ولم يمسح الا عند العصر يبقى المذهب الاولاني الغدر والظهر. المذهب الثاني بعد الظهر الساعة. المذهب الثالث عند صلاه الجماعه العصر. وقد رجح ذلك النووي وقال هو المختار الراجح من ناحيه الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينسى المسافر. يعني حسبها يا جماعه ينسى فهو الأقرب لظاهر الإنسان لظاهرنا. نعم. ثلاث أيام بلياليهن اليوم سائل الملكة. النبي بقى في ليه؟ اليوم قلت. اليوم قلت يعني 24 ساعة. اللي انت سمعته هذا وجه من الوجه. خدت بالك عم الشيخ؟ طبعا. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخبز. خلي بالك اللي جاي. فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. بص يا جماعة الراجل بتاعنا ده لبس الخبز ثم حدث ان نقض وروحه ومسح على الخبز وهو في دار الإقامة ثم ساب فقد تعارض في حقه كم حكم يا جماعه حكمان. الحكم الاول حكم الإنسان دار الإقامة يغنيه والحكم الثاني دار السفر ثلاث أيام بلياليهن معايا. طب أحكينا ده يعمل إيه؟ قال لي يمسح مسح مقيم لأنه ابتدى في الإقامة ثم سافر وإذا تعارض حكمان يقدم الأقوى يقدم الأقوى دار الإقامة تقدم. يبقى يقول إيه؟ اعرف مسح رجل في السفر ثم أقام فقد تعارض في حقه حكمان حكم دار السفر وحكم دار الإقامة فأيهما يقدم؟ دار الإقامة. دي قاعدة احفظها وامشي عليها. لو حضرتك مثال وسمعت الآذان في دار الإقامة أي وجبت عليك الصلاة في دار الإقامة ولم تصلي إلا في دار السفر حتى اصلي اربعة لان في اقامة وفي صف. لو وجبت عليك الصلاة في دار السفر واردت ان تصلي في دار الاقامة تعملي اربعة، لانك في حالة التعارض بين دار الإقامة وبين دار السفر إنما تغلب دار الإقامة. اقرأ كويس. زنى رجل بامرأة وكان محصنا، في حكمه يقرأ. طب والآية وديها فين؟ الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. توديها فين دي؟ الزانية والزاني، وهذا لفظ عام دخل فيه المحصن والذكر. إذا الآية جاءت بحكم وهو الجلد، وأضافت السنة الرجل للمحصن خاصة، فلماذا يرجم من غير جلد؟ اجتمع في حقه حكمان تغلب به الرجل فهو أبلغ في الذكر، وهذا ثابت بحديث النبي. عشان كده جماعة الشافعية خدوا القاعدة دي. فإذا تعارض حكمان، الحكم الأول حكم السبع والحكم الثاني دار الإقامة، هتغلب مين؟ دار الإقامة. ها ماشي يا جماعة؟ يبقى المسح بدايه المسح بتاعته كانت في دار ايه؟ السفر. ثم رحل وأقام، يبقى يكمل المسح المقيم. لو أنه مسح بالإقامة ثم سافر برضو حيمسح مسح ايه؟ مسح المقيم. ارجع نكمل. وإن شك في وقت المسح أو في انقضاء مدة المسح بنى الأمر على ما يوجب الغسل. المسح يا جماعة لمدة، إن المسافر كان 3 أيام بلياليهن، المقيم كان يغلي. طب أنا شكيت، يا ترى المدة خلصت ولا لسه؟ هل المدة انتهت ولا لسه؟ طيب في الحالة دي أعمل إيه؟ يبقى انتهت. الله انتهت، نعم. فأرجع إلى الأرض وهو الأمر بالغسل. طالما أن الأمر فيه شك فيسرق الشك إلى اليقين، واليقين هو الأصل، والأصل في القدم أن إيه؟ تغسل. يبقى نرجع للغسل. قال ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة. ولكن نتكلم عن شروط المسح، اكتب عليها شروط المسح. أول شرط يا جماعة إن المسح يكون على إيه؟ على طهارة كاملة، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث المغيرة مقرر في البخاري ومسلم. كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأهويت، يعني توضأ النبي، فهوى أي سقط المغيرة لأنزع خفيه، عشان يستغله، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فإني أدخلتهما طاهرتين، احفظ المعنى ده. إذا أول شرط طهارة القدمين عن المخلوق وغسل رجلة الأولى بالجزء، مش كده يا جماعة؟ طب واحد غسل الرجل اليمين وراح لابس، وغسل الرجل الشمال وراح لابس الخبز، ينفع؟ لا. نقول انت لم تدخل القدمين على طهارة كاملة، لو انتقرت في الاول الغد ترسل رجلك الاثنين ثم بعد ذلك ترتدي الايه؟ ترتدي الكفين. يبقى خلي بالك من لا الحديث، فاني ادخلتهما لسمع طاهرتين، فاشتراط الطهاره الكامله. لو ان رجل غسل وترك الثاني ايكون ذلك وضوءا؟ لا. عشان تبقى طهاره كامله يبقى تخلص الوضوء كله من اوله لاخره. عشان كده قالوا اذا ادخل قدمه ثم غسل الثانيه واثقلها فان الاولى ادخلت على غير طهارة كاملة، انما الثانية ادخلها على طهارة كاملة. يعمل ايه؟ يقلع الاولى ويلبسها ثاني، يقلع الاولى ويلبسها ثاني، يبقى دخلها على طهارة على طهارة كاملة. الشرط الثاني، ولا يجوز الا على خف ساتر للقدمين. ساتر لمحل الفرد، محل الفرد الغير فيه، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم الى الكعبين. يبقى من اول القدم من غير القصابع بتاعت القدم لغايه الكعبين، يبقى الخف يكون ساتر لمحل الفرد. انما لو واحد لابس لي بوله، عارفين طبعا البوله مغطيه وش رجليه، انما البوله اللي ورا مش متغطي، ينفع يمسح عليها؟ لا. طب ليه؟ نقول لأن القدم الأصل فيها أن تغسل، وإن سترت كانت الرخصة بالمسح، فكأن القدم اجتمع فيها كم حكم يا جماعة؟ حكمان. إذا كانت عالية فحقها الغسل، وإن كانت قد سترت بخف فحقها المس. فإن أخطيت بعضها أو سترت بعضها وأظهرت الباقي فكأن القدم حق فيها حكمان، أن تمسح وأن تغسل فيغلب الغسل. ارجع يا صاحبي، لأن ده تعارض شيني وسط الرجلة كلها. عشان كده كان الكلام في الخف المقطع، الكلام في الخف الذي به قروح في القديم، ان هذه القروح التي لا تمنع التتابع في المشي عليها جاز بشرط ان لا تكون كثيرة. في الجديد ان كانت هذه الخروق يسيره جدا فيعفى عن اليسير، وان كانت تبدي بعض القدم فلا تصلح لكتب الخروج بتاعته كتير، القطع كتير، يبين اجزاء كثيره من القدم. يبقى في الحاله دي نعمل يا جماعه ما ظهر حكمه الغرق وما استدر حكمه النفس، فهذا التعارض يجعل الامر لا يستقيم. فهنا نعود الى الايه؟ الى الوقت. لو ان الخف به خروج كثير كبير، نبين صباع طالع، نبين الكعب باين، ما ينفعش، لان ما ظهر حكم الايه؟ الغش، وما استدر حكم الايه؟ وهناك تعارض في الجمع بين الامرين، فنعود الى الاصل وهو الايه؟ الغش. طيب يبقى ده شرط ثالث. الشرط الثالث يمكن متابعة المشي عليه. الشرط ده دليل العرف، دليله ليه يا جماعة؟ العرف. والعرف إن كان مضطربا حكما، العادة والعرف لهم حكم واحد، أنهما محكمان بشرط أن يكون عرفا عاما وأن يكون مضطربا يعني مستمرا. بص كده في أحوال الصحابة وأحوال النبي وأحوال الناس، كانوا يرتدون هذه الأخفاف ويسيرون عليها، يمشوا زي كده. يبقى تمسح او يمسح عليها لمتابعة السيرة. واحد يقول لك سمحنا النهارده ما بنمشيش عليها. انت مرفه، انت راجل مرفه، انما لو مشيت عليها يقول لك الخوف. الجورب هنتكلم عنه، الجورب السمين هم كانوا بيلبسوا ضميرهم بيه عشان الناس تجيبه، انما انت راجل مرفه ما ينفعش. ازاي؟ لازم تكون جاهز مقبول. طب ليه تقول المرة كده؟ اشكال عجيبة من اللبس، يعني الحقيقة ليس فيها جمال ولا فيها حتى اي ملالة، ولكن اهل مصر خلاص. ماشي يا جماعة؟ يبقى الشرط الثالث يمكن متابعة المشي او السير عليه. يبقى حاطين لنا كم شرط؟ ها؟ ثلاثة، نكمل عليهم واحد. أن يكون هذا الخف أو ألا يكون نجس. والنجاسة نوعين، في نجاسة عينية يعني عين الشيء نجس، وفي شيء أصله كان طاهرا فتنجس. اللي كان طاهر فتنجس بينجس، يبقى كويس. وده اللي يدخل تحت قول النبي اي ماء هاد بلغ فقد طهر. يبقى الجلد اخضر كان طاهر، وان ذبح او ذكي زكاة شرعية فالجلد طاهر. انما لو مات حتى انت عندك خريف مات حتى انت، يبقى الجلد بتاعه حتى نجس. فان جبر رجع الى اصل، يعني اصبح ايه يا جماعه؟ اصبح طاهر. مظبوط كده؟ طيب. اما اذا كان هذا الجلد الذي صنع منه الخف اصله نجس، نجاسة عينية، عين نجس زي جلد الكلب أو الخنزير، فهذه جلود أصلها النجاسة، ينفع يمسح عليها؟ لا. يبقى يشترط أن يكون طاهرا، يبقى يشترط أن يكون أول حالة أن يرتدى على طهارة كاملة. فبحال يا جماعة أن يكون سافرا لمعدل الفرض، فمن حد يمكن متابعة السير عليه، ودي دليل هذه الناس في العرف. أربعة، أن يكون ها أصله طاهر، أصل الخف صنع من شيء طاهر. ألا يعني لو واحد عمل خف من إزاز ينفع؟ لا، لأنه لم يبين التواضع يعمل في العمل، لا ينفعش، لازم يكون سائل. زي ما لبست جلابيه بيصلي، جلابيه خفيفه جفافه مبينه لون الجلد، مبينه لون الجسم، ولبست شورت او لابس حاجه سياره ورجليه باينه وبرده بارد، لو صلى صلاته باطله. انما لابس حاجه ساتره وصلاته صحيحه تكثر من الجلد. طب لابس بنطلون صلاته صحيحه، طب ده البنطلون ده بيجسم العوره. يعني حضرتك لما ترجع وتسجد وانت لابس جلابيه مش هتجسم العوره؟ الكلام ده كلام النووي ابن قدامه. واذا زاد الضيق فهناك الكراهه، لو بنطلون كده من اللي هو الحزه الاولى يبقى فيه كراهه، انما الواسع الحلو الكويس ده لا حرج. خلاص كده يا جماعه، ده مش كلام، ترجع كده للنووي الكلام عن شروط صحه الصلاه تجد إيه الكلام ده، ارجع كده لكلام ابن قدامه في المغني حنبلي تجد الكلام ده. ماشي يا جماعه؟ ايوه. يبقى تاج لا السؤال ده فعلا عن كلام عدد الوقت. ماشي يا جماعة، نقفل بمسألة. وبالمسح على الجرم قول قولان، أحدهما يجوز والثاني لا يجوز، وقال في منهاج الطالبين، والأظهر عدم الجواز. فكلام النووي في منهاج الطالبين دي اخر مسألة نتكلم عنها النهارده. ايه بقى الجرموق؟ الجرموق دي كلمة مش عربية، معناها خف تاني. واحد لابس خف على خف، ده عام، لابس خفين. عندنا قولين، قول بعدم الجواز ما ينفعش تمسح التاني، القول الثاني بالجواز. خلينا مع الجواز. لو انا همسح على الثاني يبقى يشترط انك تكون مدخل رجلك على ايه؟ طهار، ولا زلت على طهار. الخف الاول وانت على طهار، الخف الثاني وانت على طهار. حلو كده؟ طيب لو ان الرجل قد احدث ثم ارتدى هذا الجرموق، والخف الثاني ما ينفعش، ما ينفعش، فاني ادخلتهما طاهرتين. يعني حدث الادخال في خف وقدمك الطاهر، وده متعلق بالخف الاول مش بالخف الثاني، فالثاني تابع للاول. يبقى لازم الاول يكون ها انت ما زلت على طهاره. ماشي يا جماعه؟ دي مدتك تتحسب كمان من الخف ليه؟ من الحدث. فتلبس الثاني وتحدث على قول من قال تكتب بالحدث، وعلى قول من قال تكتب بالمس، انما على القول الاول الذي قال تكتب من بدايه الليل. يبقى في الحاله دي نقول لك حسابنا مع الخف الاول مش الخف الثاني. يبقى في موضوع الجرموق او الخف الثاني يرتدى على الاول، فلا بد من الطهاره الكامله حتى يرتدى الثاني على الاول. طيب هنا في نقطه وفكروني اتكلم عنها بالتفصيل، اللي هنتكلم عنها في وقتها، ولكن إذا مزح الرجل على الكف الثاني ثم خلعه فهل يكتفى بذلك أم لا بد من المسح على الأول؟ خلاف في المسألة نؤجله إلى ذلك. هنتكلم في هذا الباب اللي احنا هنتكلم فيه عن نواقض أو انتهاء فترة المسح، وهنتكلم عن النقطة بالذات خف على خف. شربت ايه على شربت ايه اللي في الشتاء؟ اللي لابس لي شراب تحت الخف، الحكم حكم الشراب ولا حكم الخف؟ هذه مسائل نتحدث عنها بالتفصيل في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. نعم.
لما تقول تقول لما تقول تقول لما تقول